الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان 5 أعمار. العمر الأول منها كان في عالم الذر عندما مسح الله جل جلاله بيمينه ظهر آدم فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلطهم حتى ما يتميزون، فناداهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، فأخذ عليهم العهد أن يعبدوه وأن لا يعبدوا الشيطان. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. وقد كان ذلك العهد ببطن نعمان وهو وادي عرفة، وقد بدأ الإنسان فيه عمرا جديدا وجه إليه السؤال فأحسن الجواب. وهذا العمر الأول وبقي معنا منه أمران. الأمر الأول التعارف، فقسم الله الناس إذاك إلى جنود مجندة في عالم الذر، وتعارف بعضها وتناكر بعضها، فما تعارف منها في ذلك العالم تعارف اليوم فحصلت بينه الألفة، وما تناكر منها إذاك حصلت بينه النفرة في هذه الدار كذلك. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ما تعارف منها في عالم الذر ائتلف في الدنيا، وما تناكر منها في عالم الذر اختلف في الدنيا. وقد بوب البخاري على هذا الحديث في صحيحه فقال: باب الأرواح جنود مجندة. ولم يخرج الحديث، وإنما أخرجه مسلم في الصحيح لأن في إسناده سهيل بن أبي صالح السمان، وهو من رجال مسلم وعلى شرطه وليس على شرط البخاري. والأمر الثاني الذي بقي معنا من ذلك العمر هو الفطرة، فقد فطر الله الخلائق جميعا على الدين الحنيف وعلى حاجة الإنسان إلى رب يعبده. فالإنسان بأصل فطرته لا يمكن أن يفكر أنه مستغن عن رب ومستغن عن دين، ولا يحتاج إلى تشريع ولا يحتاج إلى عبادة، بل قد فطره الله على العبودية، وأنه محتاج إلى دين ومحتاج إلى رب ومحتاج إلى جزاء ومحتاج إلى من يدعوه ويمد إليه أيدي الضراعة. هذه فطرة في الإنسان، وهذه الفطرة هي التي فطر الله الناس عليها، كما قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وذلك الدين القيم أي هو التوحيد، توحيد الله جل جلاله. فالخلائق جميعا يعلمون أن فوقهم ربا يملك رقابهم، وأنه هو الذي يخلقهم ويرزقهم، وهو الذي ينعم عليهم بأنواع المنافع، وهو الذي إن شاء ضرهم بأنواع المضار. ومن فسدت فطرته منهم هو الذي يظهر استغناء عن هذا الرب ومقاطعة له ورفضا لشرعه ورفضا لأوامره، وهؤلاء هم الذين فسدت فطرتهم. والفطرة تفسد بثلاثة أمور: تفسد بالتكبر، فالمتكبر فاسد الفطرة دائما، وهو يظهر بخلاف ما يبطن ويظهر شيئا لا يقتنع بصدقه. ففرعون تكبر وعلا في الأرض، ولذلك منعه كبره من توحيد الله وقال: أنا ربكم الأعلى، وهو يعلم أنه كاذب. والدليل على معرفته أنه كاذب أنه لما قامت عليه الحجة بالآيات البينات التي أرسل الله بها كليمه موسى عليه السلام، قال فرعون لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال أهل العلم: يؤخذ من هذه الآية أنه بقي معه من الفطرة وجود الرب، لأنه قال: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، وأنه عاجز في نفسه وليس ربا، لأن الرب لا يحتاج إلى من يبني له وسيلة لعله يبلغ أسباب السماوات، لأنه هو الذي رفع السماوات وهو الذي بناها. والأمر الثاني الذي بقي معه من الفطرة أنه قال ابن لي صرحا، فهو يعلم بفوقية الله على خلقه وعلو شأنه سبحانه وتعالى، فلم يقل احفر لي بيرا بل قال ابن لي صرحا، وهذا دليل على أنه بقي معه من فطرته أنه يعلم أن الله فوق خلقه وأنه هو العلي الكبير جل جلاله. والأمر الثاني المفسد للفطرة هو العناد، والعناد شبيه بالتكبر، إلا أن العناد قد يقع من غير المتكبرين، فيكون الإنسان بطبعه مناكفا لا يقتنع بسهولة، يحاول إنكار كل أمر والتشكيك فيه حتى لو لم يكن لديه قرينة تدل على بطلانه وكذبه. فبعض الناس يوسوس لهم الشيطان فيصابون بالوسواس، فيكون صعب الاقتناع وصعب التصديق، ولا بد إذا أخبر بأي شيء أن يراجع فيه مراجعة كثيرة، وإذا أمر بأي شيء أن يحاول التخلص من الأمر. وهذا ما كان عليه بنو إسرائيل، فقد كانوا أهل عناد، عندما أمروا بالسجود امتنعوا حتى رفع الجبل فوق رؤوسهم كأنه ظلة، فسجدوا على أطراف جباههم ولم يسجدوا على جباههم، وعندما أمروا أن يذبحوا أي بقرة ويتعبدوا الله بذلك شرطوا، فسألوا موسى 3 مرات حتى يبينها لهم بذاتها، فكان ذلك مشقة عليهم، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وهذا العناد يعرفون به أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وأنه هو الرسول، ولكن عاندوا فلذلك أنكروه، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما أخبر الله بذلك، فهم يعرفون أنه رسول الله كما يعرفون أولادهم تماما، ولكنهم أنكروا ذلك وكذبوا، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والمفسد الثالث من مفسدات الفطرة هو التقليد، فكثير من الناس يقلدون الآخرين فيصيرون وراءهم فيغمضون أبصارهم ويتبعونهم فيما هم فيه، فلو أوردوهم نار جهنم لم يكن لديهم مانع من ذلك، لأنهم اقتنعوا بهذا الشخص فهم يتبعونه مطلقا. وهذا التقليد مذمة، لأنه لا يكون إلا عن جهل، والتقليد هو الأخذ بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله. الأخذ بقول المعصوم ليس تقليدا لأنه حجة، إذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل كذا فأخذت بقوله فأنت غير مقلد لأنه معصوم وقوله حجة، لكن غير المعصوم أيا كان الأخذ به من غير معرفة حجته ودليله هو التقليد. واشتقاقه من القلادة، والقلادة التي تحيط بالعنق، فكأنك أنت تتحرك بحركة غيرك، لأن القلادة تتحرك بحركة من هي في عنقه وليس لها امتناع بل هي تابعة له. والتقليد لا يكون إلا عن جهل، كما قال البحتري عرف العالمون فضلك بالعلم، وقال الجهال بالتقليد. عرف العالمون فضلك بالعلم، قامت لهم الحجة بالعلم، وقال الجهال بالتقليد، فما لهم إلا التقليد فهم يقلدون غيرهم. وقد ذم الله هذا التقليد في كتابه، فذكر أنه حجة مكذب الرسل في كل العصور، جميع من أرسل الله من المرسلين في الأولين والآخرين لم يكذبهم أحد إلا بهذه الحجة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فكل مكذب الرسل جميعا حجتهم تقليد الآباء والأجداد. وهذا التقليد 3 أنواع، تقليد الآباء والأجداد كتقليد مكذب الرسل، وتقليد الزعماء سواء كانت زعامتهم دنيوية أو دينية، وتقليد النظراء والأصدقاء. فتقليد الزعماء مشهور معروف بين الناس، فكثير من الناس إذا أمروا أمرهم سلطان أو زعيم أطاعوه وانقادوا لأمره، كما كان عليه أهل مصر عندما أمرهم فرعون، كما قال الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ومنه تقليد النظراء، والنظراء والأصدقاء لهم تأثير على الناس، وبالأخص في وقت تكون الشخصية في عصر الشباب، فإن كثيرا من الشباب يقلدون نظراءهم محبة لهم وإعجابا بهم، ولذلك يقعون في كثير من الأمور التي تخالف الفطرة والعقل، ولو راجعوا عقولهم لعرفوا أنها لا خير فيها، وإنما فعلوها تقليدا للنظراء فقط. فمن أمثلة ذلك مثلا عادة شرب التدخين، شرب الدخان، عادة التدخين. هذه العادة ما الذي يحمل الشباب عليها؟ ليست حلوة الطعم ولا حسنة الرائحة ولا صحية ولا نافعة في التغذية، وليس فيها أي فائدة للبدن، وإنما يفعلها الشباب تقليدا لنظرائهم. المرة الأولى والثانية والثالثة قلد فيها أصحابه، وبعد ذلك تصبح إدمانا لديه، فيصبح هو مدمنا ويظن أنه يعالج بها شيئا، وهذا الذي يعالجه وهم من الأوهام. وكذلك كثير مما يتعلق بحلقات الشعر وبالملابس ونحو ذلك يفعله الشباب من غير قناعة، وإنما فعلوه تقليدا للنظراء، وهذا مفسد للفطرة. والعمر الثاني بعد هذا العمر الأول هو عمر الإنسان فوق الأرض، وهو أقصر أعماره، وهو العمر الذي نحن فيه الآن. بدايته من نفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه، ونهايته بنزع الروح منه عند الموت. توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. فهذا هو الموت الذي ينتهي به هذا العمر، وهذا العمر هو العمر المركزي في أعمار الإنسان. هو مسبوق بعمر واحد وملحوق بثلاثة أعمار، ولكنه هو المركزي في عمر الإنسان، لأن الأعمار اللاحقة مترتبة عليه، فكل ما يناله من الخير والشر مترتب على هذا العمر. وهذا العمر لطف الله بالإنسان فيه لطفا عجيبا، فأعطاه مدة إعفاء، كالذي يقيم مشروعا فيعطى مدة إعفاء من الرسوم الجمركية ومن الضرائب مساعدة له حتى يقوم مشروعه على أسواقه. فالله أعطانا مدة إعفاء هي ما قبل البلوغ من أعمالنا، لا يكتب فيها الملائكة أعمالنا، فهي إعفاء مطلق عن الصبي حتى يبلغ. ثم بعد ذلك إعفاءات أخرى ناشئة عن بعض العوارض، كالسقيم في حال سقمه والضعيف في حال ضعفه، ييسر الله له. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يرفع الله الحرج بسبب بعض العوارض التي تعرض للإنسان. وبعد ذلك جعل الله للإنسان في هذا العمر ثلاث فرص للنجاة في أعماله اللاحقة. الفرصة الأولى هذا العمر الشخصي، فإن له نهاية حتمية مقدرة معلومة عند الله مكتوبة، وأنت تجهلها، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لكنك تعلم أن الموت حق، وأنه موعد لا بد أن تناله، وتعلم أنك تسير في طريق وأنت مسرع فيه، وأن نهاية الطريق الموت، فأنت موقن بأنك ستصل إلى المحطة القادمة وهي محطة الموت. كل إنسان مسلما كان أو كافرا يقتنع بالموت، فهم يعلمون أنه محطة حتمية، وأنه موعد إجباري لا يمكن أن يتخلف عنه أحد. كل نفس ذائقة الموت، وهذه المحطة التي يقتنع بها الجميع، ما قبلها هو فرصة لأن يعمل الإنسان خيرا يجده بعد هذه المحطة، وما لم يعمله الإنسان في هذا العمر قبل نهايته لا يجده يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. والفرصة الثانية هي الحياة الدنيا، فهذه الدار التي نحن فيها هي ضرة الآخرة، وهي منتهية منقضية، وقد وقفت الآن بثنية الوداع، وهم قبلي مزنها بالإقلاع، وذلك أنها أمم وفي كل أمة قرون، وآخر أممها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي هذه الأمة، ونحن الآن في القرن الخامس عشر من قرونها. فهذا دليل على أن الدنيا منتهية، وأن الآخرة قد أقبلت مسرعة، والآخرة قد أخفى الله وقت قيامها، وذلك لطفا بالناس، وبين سبحانه وتعالى أنه لا يعلم وقت قيامها إلا هو. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. وهذه الساعة قاطعة للعمل كله، فليست الأعمار القادمة أعمار عمل، فما لم يعمله الإنسان في الدنيا لا يمكن أن يجده يوم القيامة. فلذلك فرصتنا في العمل هي دار العمل وهي الدنيا، أما الآخرة فدار الجزاء وليس فيها عمل. فلا بد أن يبادر الإنسان العمل ما دام في هذه الدار التي هي دار العمل، قبل أن ينتقل إلى الدار الأخرى التي هي دار الجزاء وهي الدار الآخرة. والفرصة الثالثة ما مكننا الله فيه في هذا العمر من النعم، فقد أعطاك الله فيه شبابا وقوة وسمعا وبصرا وعقلا وكلاما وحركة، وفي كثير من الأحيان يوسع عليك في رزقك وفي صحتك وفي غير ذلك من أنواع النعم التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. وهذه النعم لها آجال محددة يأخذها الله سبحانه وتعالى، إما بغتة فجأة وإما بالتدريج والتقسيط، فما ينقص من شعر الرأس لا يستشعره الإنسان، فالأصلع لا يجد شعر رأسه على وسادته ولا في عمامته، وإنما يتساقط شعرة شعرة حتى يذهب. وكذلك نقص العمر، فنحن لا نستشعر نقصه لأنه لا يأتي إلا بالأخذ بالتقسيط، تأتي ساعة وبعدها ساعة وبعدها ساعة إلى أن يكمل النهار وتغرب الشمس، ثم يأتي الليل، ثم بعد ذلك إذا بعثنا إلى الحياة بدأ النهار في التناقص أيضا ساعة ساعة إلى نهايته، وهكذا الأسبوع وهكذا الشهر وهكذا السنة وهكذا العمر كله، فالدنيا كلها بهذا التناقص. وهذه النعم ما لم يستغله الإنسان منها كان دينا عليه وترة بين يدي الله، فقد أنعم الله بها عليك وخصك بها وقامت بها الحجة عليك. وإذا أردت أن تعرف مسؤوليتك فيها فانظر إلى من منعها. إذا أردت أن تستعين على غض بصرك عما حرم الله عليك فانظر إلى العميان الذين لا يعرف أحد منهم موضع قدمه ولا يستطيع أن يلبس ملابسه، لا يفرق بين ما هو مقلوب منها وما هو غير مقلوب وما هو متسخ وما هو نظيف. فإذا أدركت ذلك فاعلم نعمة الله عليك في البصر. إذا أردت أن تدرك نعمة الله عليك في السمع فانظر إلى الصم الذين يصرخ بهم الإنسان ويصيح بهم ولا يسمعون شيئا، تنادي السيارات عليهم بالأصوات المزعجة فلا يسمعونها، لا يسمعون الأذان ولا يسمعون القرآن ولا يسمعون الذكر، كل ما يسعد بالإنسان بسماعه لا يسمعونه. فلذلك عليك أن تحفظ هذه النعمة قبل زوالها. إذا أردت أن تحفظ نعمة الله عليك في الوقت وأن تدركها انظر وتذكر حال المقبورين تحت الأرض وهم يتمنون الرجوع إلى الأرض لحظة واحدة، كل من مات ودفن تحت الأرض يتمنى الرجوع ولو للحظة واحدة حتى يقول لا إله إلا الله وقد حيل بينه وبينها، كلهم يتمنى الرجوع. كما قال الله تعالى قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. خبير بما تعملون. فلذلك لا بد أن يدرك الإنسان هذه النعمة وأن يشكرها ويقيدها قبل فواتها وزوالها. وهذه النعم ما مثابة بقاء الإنسان فيها إلا مذابة بقاء الإنسان على كرسي الحلاق ليحلق له رأسه ثم يقوم ليترك مكانه لغيره. هل رأيتم أحدا جلس على كرسي الحلاق وهو يريد البقاء والدوام عليه؟ لا يجلس إلا بقدر ما يحلق له رأسه ثم يقوم ليترك مكانه لغيره. ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم إن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ليتصور كل واحد منا مجلسه الآن, المجلس الذي جلس فيه, كم جلس فيه قبله من الأموات الذين رحلوا إلى الدار الآخرة. هذا الهواء الذي تتنفس فيه كم تنفس فيه من قبلك من الذين ماتوا وانتقلوا إلى الدار الآخرة. كل ما لديك من الأرزاق قد ملكه غيرك, بيتك, مالك, كل ما تملك قد ملكه من قبلك آخرون وانتقلوا وتركوه وراء ظهورهم. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فإذا أدركت ذلك علمت أن هذه النعمة إنما جاءتك من عند الله جل جلاله, وأنك قد خوطبت فيها بخطاب فلا بد أن تتداركه وأن تبادر لاستغلالها قبل فواتها. ثم العمر الثالث هو عمر الإنسان تحت الأرض في البرزخ بعد الموت, وهو عمر طويل إذا ما قورن بهذا العمر الذي فوق الأرض. فأطول من عرفنا ممن عاش فوق الأرض عمرا نوح عليه السلام, فإنه عاش 40 سنة قبل البعثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي قط إلا على رأس 40 سنة إلا ما كان من يحيى وعيسى فقد آتاهم الله الحكم صبيين, لكن كل الأنبياء بعثوا على رأس 40 سنة. ومكث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما, ومكث في الطوفان 40 سنة فوق الماء في السفينة. ثم بعد ذلك قيل له يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فهذه البركات التي نزل بها إلى الأرض تقتضي أيضا عمرا طويلا بعد ذلك. ومع هذا كم مضى على نوح تحت الأرض الآن؟ لا يمكن أن يتصور أحد منكم عمر نوح في البرزخ الآن, فهو أضعاف 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 عمره فوق الأرض. ولذلك أعماره البرزخ لا تقيسها بأعمار الناس فوق الأرض. الذي يموت اليوم في هذه العشية ويدفن قبل غروب الشمس في المقبرة يتساوى هو ومن مات في أيام نوح أو قبله, لأنهم جميعا اداركوا فيما هنالك ولا يدرك أحد منهم بقاءه. فعندما يبعثون يسألون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وذلك أن كل مشهد من مشاهد القيامة ينسي الإنسان ما قبله, فالقبر أول منازل الآخرة وهو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده. ولذلك ينسي الإنسان كل ما سبق بمجرد ضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل. ينسى الإنسان كل ما مر عليه من قبل من الأيام والليالي والأشخاص والأعمال واللذات والشهوات, كل ما مر عليه حتى الآلام والأمراض ينسى كل ذلك لشدة الأهوال. وهذا العمر البرزخي فيه مشاهد كثيرة جدا, منها الضجعة التي يظهر فيها للإنسان ما كان مخفيا عنه, وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد, ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد, وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد, لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد, وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ثم بعد ذلك سؤال الملكين منكر ونكير بعد ضمة القبر التي تقتلب منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، وهي تهيئة لسماع كلام الملائكة ولسؤالهم، يسألانه ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل. ثم بعد ذلك عرض العمل على الإنسان، إن كان محسنا جاءه عمله بأحسن صورة وأحسن رائحة فيقول أبشر بخير، فيقول وجهك الذي يبشر بخير فمن أنت، فيقول أنا عملك الصالح وأنا أنيسك في غربتك. وإن كان مسيئا أي غلبت إساءته على إحسانه جاءه عمله في أقبح صورة وأنتن رائحة، فيقول له أبشر بسوء، فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بسوء فمن أنت، فيقول أنا عملك السيء وأنا صاحبك في غربتك. نعوذ بالله من جار السوء في دار المقام. وبعد ذلك عرض مقعده من الجنة والنار، فكل إنسان جعل الله له مقعدا في الجنة ومقعدا في النار، فالمحسن يعرض عليه مقعده في النار فيقال هذا مقعدك لو عصيت وقد أبدلك الله خيرا منه فيرى مقعده في الجنة، والمسيء يقال يرى مقعده في الجنة فيقال هذا مقعدك في الجنة لو أحسنت ولكنك اخترت الأخرى وهذا مقعدك من النار. أسأل الله السلامة والعافية. وكثير من الناس يظنون أن الموت راحة، وإنما يكون الموت راحة للسعداء لأنهم ارتاحوا من عناء الدنيا ولم تنقطع أعمالهم، فأعمالهم الصالحة تجري عليهم. أما من سواهم فسيبدأون محاكمة حقيقية، ويبدأون أمرا لم يكن يخطر على بال أحد منهم ولا يدخل في حسبانه، وتنقطع آمالهم بآجالهم. فالإنسان في الدنيا كان له آمال أنه سيصلح وأنه سيهتدي وأنه سيعمر وأنه سينفق وسيصلي وسيفعل وسيفعل، لكن بالموت تنقطع هذه الآمال كلها، فهو يعلم أن عمله لن يزيد وأنه انتهى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فينقطع الأمل عن الإنسان، يعلم أنه لن يصلي صلاة المغرب ولن يدرك العشاء ولن يقوم الليل ولن يصبح صائما غدا ولن يدرك رمضان ولن يدرك الحج ولن عمرة ولن يزكي ولن يتصدق ولن يقرأ القرآن ولن يذكر ولن يفعل أي خير، لأن الموت حال بينه وبين ذلك، ولذلك تنقطع آماله عن العمل مطلقا. والإنسان إذا انقطع أمله كان في غاية المهانة والمذلة، لأنه لا يستطيع دفعا ولا يرجو ذلك في المستقبل. ثم بعد ذلك العمر الرابع هو العمر فوق الساهرة، وهو عمر القيام، ليس فيه جلوس ولا اتكاء ولا نوم ولا راحة، كله قيام لرب العالمين جل جلاله، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهو عمر طويل، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وهو وقوف فوق الساهرة، الإنسان فيها غريب، يأتي إلى أرض كالكرسفة البيضاء، يقف الواقف على طرفها فيرى طرفها الآخر، يجتمع فيها الخلائق جميعا من أولهم إلى آخرهم كالجراد المبثوث وكالفراش كالجراد المنتشر وكالفراش المبثوث، لا تعدوهم العين فتراهم جميعا وهم حفاة عراة غرل مشاة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وتدنو الشمس فوق رؤوسهم حتى تكون كالميل، ويشتد بهم العرق فيسيح في الأرض 70 ذراعا في الساهرة، ثم يعلو فوقها، فمن الناس من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى سرته، ومنهم من يصل إلى تندوتيه ثدييه، ومنهم من يصل إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. ويؤتى بجهنم في ذلك المشهد، تقاد ب70 ألف زمام، في كل زمام 70 ألف ملك، معناه يقودها 4,900,000,000,000 من الملائكة الكرام يقودون جهنم بأزمتها، وأصواتها مروعة مفضعة يسمعها أهلها من بعيد، إذا رأتهم من مكان بعيد يسمعونها تغيظا
فإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا تدعوا ثبورا كثيرا وهم يعلمون أنهم أهلها ويتمنون الخروج من هذا الموقف وهذا الحبس الطويل فيتمنون الخروج إما إلى جنة وإما إلى نار. وبعد ذلك يأتي العمر الخامس والأخير وهو عمر البقاء والدوام السرمدي الأبدي إما في جنة وإما في نار. وقبل هذا العمر سيأتي الفصل والمحاسبة والله جل جلاله هو أسرع الحاسبين وهو سريع الحساب لا يلهيه حساب أحد عن أحد. الخلائق جميعا من أولهم إلى آخرهم يقومون في صعيد واحد فيفصل بينهم جميعا في وقت واحد. لا يسبق الذي جاء في أيام آدم عليه السلام والذي جاء في أيام نوح لا يسبقون أحدا من الذين يعيشون اليوم على وجه الأرض. هذه الأمة هي أول الأمم يفصل بينها يوم القيامة. والأمم تأتي كل أمة جاثية وهي تدعى بكتابها وتدعى باسم رسولها يوم ندعو كل أناس بإمامه. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. وأول الأمم فصلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا هذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له فالناس فيه لنا تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. فيومنا الذي هدانا الله له هو يوم الجمعة أمر به الأمم من قبلنا فأضلهم الله عنه فاليهود في يوم الذي بعده وهو يوم السبت والنصارى بعد غد أي في يوم الأحد. وبعد ذلك يفصل بين الأمم تباعا. والله سبحانه وتعالى في الفصل يبسط كنفه على كل عبد من عباده فيقول له أي عبدي أتذكر يوم كذا إذ فعلت كذا وكنت قد نهيتك عنه فيقول نعم يا ربي وكنت قد نسيته فيقول لكنني لم أنسه. والذين يسترهم الله بستره الجميل يتجاوز الله عن سيئاتهم ويسترها ولا يفضحهم على رؤوس الأشهاد فيمحو تلك الأعمال القبيحة التي لو قرأوها على الملأ لغشيتهم الكآبة والندامة. فإن هذه الأعمال والمخازي والأمور المفضعة التي نعملها آناء الليل وأطراف النهار مكتوبة محسوبة عند الله جل جلاله وقد قامت بها الحجة علينا جميعا ونحن جميعا نفرط في جنب الله ونعلم جميعا أننا مقصرون في جنب الله. ومع ذلك يظن الإنسان دائما أنه سيكفرها وأن له فرصة أخرى لعمل صالح وأنه سيتوب وأنه إذا تقدم به العمر كان من أولياء الله الصالحين والموت يأتي بعد ذلك كله وكأنما يعنى بذاك سوانا. وهذا العمر الأبدي السرمدي إن كان في جنة ففيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. يحل الله عليهم رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده ويناديهم سلام قولا من رب الرحيم ويقال لهم عند دخولهم يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ويقال لهم يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا وأن تصحوا فلا تسقموا وأن تنعموا وتكرموا. فهم في شباب دائم وقوة دائمة لا مرض ولا شقاء ولا حزن ولا مهانة ولا مذلة. وأبلغ ما يجدون من النعيم المقيم هو المزيد لذة النظر إلى وجه الله الكريم فهو زيادة في نعيم أهل الجنة. ولذلك إذا رأوا الله جل جلاله شرف الله وجوههم تشريفا لا يمكن أن يهانوا بعده أبدا. فمن رأى أي وجه رأى الله جل جلاله لا يمكن أن يذل بعد ذلك. ولذلك قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأهل النار تغشاهم المذلة والهوان ويسود الله وجوههم، وأبلغ ما يجدون من المذلة والهوان أنهم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذا أدرك الإنسان هذه الأعمار وأدرك أن هذا العمر المركزي الذي نحن فيه الآن هو أهمها وهو الذي يترتب عليه ما بعده جميعا، فعليه أن يسعى للإحسان فيه. والإحسان فيه طبعا من الأمور الشاقة، من الشاق على الإنسان أن يكون منذ ولادته وهو في عمل الخير لا يقع منه خلاف ذلك إلى الموت. هذا إنما هو للرسل المجتبين الأخيار الذين عصمهم الله من الفحشاء والمنكر وطهرهم من ذلك. أما من سواهم من الناس فساعة وساعة، لكن أين محل النجاة وأين وقت إعلان النتائج؟ إنما هو الخاتمة، فخاتمة العمر قاضية على ما بعدها جميعا. لو قدر أن الإنسان مضى عليه وقت في الالتزام والصلاح والاعتكاف والعبادة والدعوة والخير والجهاد وبذل المعروف، ولكن نسأل الله السلامة والعافية بدل ما به فساءت خاتمته، ما فائدة ما سبق؟ فالحجة قامت عليه من قبل، ولذلك العبرة في كل الأمور بخواتمها. لو أنه عصى وطغى وتكبر في الأرض وأشرك بالله وفعل كل الفواحش والمنكرات، ولكنه عند نهاية عمره تاب وأناب إلى الله وأقبل على الله بقلب سليم، فذلك مكفر لكل ما سبق. ولهذا قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. والله جل جلاله ينادي المسرفين والعصاة وكل المقصرين نداء كريما إلى دعوة كريمة ما عرفت دعوة أكرم منها، فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. هذا النداء الكريم الذي يعرض الله فيه التوبة على عباده جميعا ساري المفعول، وهو مستمر إلى نهايته، ونهايته لا تكون إلا بأحد أمرين. الأمر الأول عندما تحشرج النفس وتصل إلى الحلقوم، عندما تصل روح الإنسان إلى أعالي صدره وحلقومه في ذلك الوقت عند الموت لم تعد التوبة مخرجة له مما سبق، لأنه لم يعد في عالم الغيب في عالم الشهادة مخفيا عنه، ولذلك فإن فرعون في ذلك الوقت لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، رد الله عليه قال الآن في هذا الوقت وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فليس ذلك الوقت مقبولا للتوبة. والوقت الثاني النهاية الثانية هي طلوع الشمس من مغربها، فإن هذه الشمس التي ترونها تطلع من المشرق وتغرب إلى جهة المغرب، وهي موعظة وعبرة وذكرى منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها بيضاء صافية وغروبها حمراء كالورس، واليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس. هذه الشمس حجة علينا في تقلبها، ولذلك قال الماوردي رحمه الله أقبل على صلواتك الخمس كم مصبح وعساه لا يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس. فلا يفعلن بوجهك الغض البلا فعل الظلام بصورة الشمس، فلا يفعلن البلا هو الفاعل، فلا يفعلن بوجهك الغض البلا فعل الظلام بصورة الشمس. فهذا الوجه سيغرب في الأكفان في القبر كما تغرب الشمس، وستأكله التراب والدود، فلذلك لا بد أن تدرك ولو لحظة واحدة تحسن فيها وتتوب وتري الله من نفسك خيرا قبل موعدك الحتمي مع الله. هذه الشمس تحبس في آخر الزمان 3 أيام لا يؤذن لها بالرجوع، ثم بعد ذلك يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها على الناس وهم ينتظرونها 3 أيام، فتطلع عليهم من مغربها، وحينئذ تطلع من باب قبل المغرب اسمه باب التوبة، فإذا طلعت منه أغلق فلا تقبل توبة أحد، كما قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يوم يأتي بعض آيات ربك وطلوع الشمس من مغربها كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وحسن خاتمة الإنسان مكفر لكل سيئاته، حتى لو أشرك بالله وعمل الفضائع ولم يترك منكرا إلا وقع فيه، لكنه عند إقباله على الله سبحانه وتعالى وتوبته في أخريات عمره عندما يموت على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يمحو عنه سيئاته فيخرج منها كيوم ولدته أمه كأنه مولود جديد. وبعض الناس يكتب الله له الحسنات، وبعضهم يقلب الله سيئاته حسنات في تلك اللحظات بسبب صدق توجهه وتوبته إلى الله سبحانه وتعالى. وقد لا يكون عمل عملا صالحا، فقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في من قبلنا رجل لم يترك منكرا إلا وقع فيه ولا سيئة إلا عملها، فلما أدركه الموت ورأى أنه ميت دعا أولاده فأخذ عليهم العهود والمواثيق إذا هو مات أن يحرقوا جثته وأن يجمعوا رماده، حتى إذا جاء يوم قائض شديد الرياح قسموا رماده نصفين فذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، قال فلئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعلوا به ما أمر، فدعا الله البر فجمع ما فيه والبحر فجمع ما فيه فناداه فقام فقال أي عبدي ما حملك على ما صنعت، قال خشيتك يا ربي فغفر له. في تلك اللحظة خاف الله وآمن به وتاب إليه، وإنما حملته خشية الله على زوال عقله وزوال تفكيره، فغفر الله له كل عمله السابق. وهو في وقت توبته وإنابته أخطأ وأساء، لأنه قال فلئن قدر الله علي، وظاهر هذا التشكيك في قدرة الله لأنه مغطى على عقله من الخوف.
قال فلئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فغفر الله له كل ما مضى. وكذلك حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني إسرائيل كان مسرفا على نفسه فقتل 99 نفسا ظلما عدوانا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل عليه فأتاه فقال هل لمن قتل 99 نفسا ظلما عدوانا من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض بعده فدل على رجل فأتاه فقال هل لمن قتل 100 نفس فيهم أعلم أهل الأرض من توبة؟ قال وما يمنعك أن تتوب إلى الله فيتوب عليك؟ فدله على الله فقال كيف أصنع؟ قال اذهب إلى قرية كذا فإن بها قوما يعبدون الله لا يشركون به شيئا فكن معهم. فذهب إلى تلك القرية، فلما كان في منتصف الطريق بين القريتين جاءه ملك الموت، هذا أجله. فلما قبض ملك الموت روحه عند قبضها تحامل فرمى صدره إلى جهة القرية التي هي قرية التوبة التي هو مهاجر إليها، فجاء ملائكة العذاب وملائكة الرحمة فاختلفوا فيه، فأرسل الله ملكا يحكم بينهم فأمرهم أن يذرعوا ما بين القرية ما بينه وبين القريتين، فإلى أية قرية كان أقرب أخذه أهلها، قرية التوبة وقرية الذنب. فوجدوه قد اقترب إلى قرية التوبة بقدر باع عندما رفع صدره إليها محبة للتوبة عند الموت، وهو لم يعد يطمع بالحياة ولا أن يعود إلى الدنيا، مع ذلك ارتمى بصدره إلى جهة التوبة. فهذه الحركة التي يفعلها عند الموت تقبلها الله فأخذه ملائكة الرحمة. وحسن الخاتمة أثره عجيب على الإنسان. فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأوس من بني عبد الأشهل معروفا بعدائه للنبي صلى الله عليه وسلم وبغضه له ولأصحابه المؤمنين، وكان أبوه يسمى بأبي عامر الفاسق، وجاء هو وأسلم حسن إسلامه ومحى الله عنه كل ما مضى. وجاءه رجل آخر يوم أحد وقد التقى الصفان ولم يسلم، قد مضى 3 سنوات لم يدخل المدينة وهو مهاجر عن وطنه بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عمرو بن ثابت بن وقش بن السكني. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أسلم وأقاتل ومقاتل ثم أسلم؟ فقال أسلم ثم قاتل. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وقاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عمل هذا قليلا وأجر كثيرا. لم يسجد لله سجدة واحدة، ولم يحفظ الفاتحة، ولم يقدم أي خير إلا أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقاتل فقتل. فكانت خاتمته شهادة في سبيل الله مكفرة لكل السيئات رافعة لأعلى الدرجات. وكذلك فإن كثيرا من الذين أنعم الله عليهم بحسن الخاتمة كانوا إلى لحظات قبل الموت على الكفر، ولكن الله نجاهم من النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فسمع أن فتى من اليهود قد مرض، فقال لسعد بن أبي وقاص تعال بنا نعوده، فذهب معه سعد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الشاب في بيت أبيه فوجده في السياق في النزع عند الموت، فقال له أسلم، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرفع رأسه إلى أبيه يستأمره، فقال له أبوه قل ما أمرك به أبو القاسم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ثم قال لسعد خذوا صاحبكم، فلم يعد لليهود به علاقة، أصبح صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة، وقد جاء إلى السياق عند الموت
وما قال كلمة غير شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أصبح، انظروا إلى الحال، كان قبل دقيقتين يهوديا ولو مات كان من أهل النار، وفي هذه اللحظة أصبح صحابيا، لم يصبح فقط من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو مثلنا نحن، بل أصبح صحابيا في أعلى الدرجات في لحظة واحدة. هذه الخاتمة أمرها مهم جدا، فلا بد أن يحرص كل إنسان منا على حسن الخاتمة. والسعي لحسن الخاتمة له ثلاثة أسباب. السبب الأول أن يحرص الإنسان على أن لا تمر عليه ساعة إلا وهو يحسن فيها، لأنها قد تكون خاتمته. ما فيكم أحد يستطيع أن يضمن أنه سيعيش إلى ساعة أو ساعتين أو ثلاث، فلذلك احرص على أن تكون هذه الساعة التي أنت فيها ومن المحتمل أن تكون خاتمتك. نسأل الله أن يطيل أعماركم أجمعين على طاعته، احرص على أن تفعل فيها خيرا وأن تكون فيها خاتمة حسنة. فإذا تجاوزتها في الحياة احرص على أن تكون تلك الساعة أيضا على خير، لأنها من المحتمل أن تكون خاتمتك، وهكذا. فالحرص على أن لا تكون أبدا على عمل مخزن يأسف له صاحبه عند العرض على الله والوقوف بين يديه سبب لحسن الخاتمة. ومن عاش على شيء مات عليه، الذي يتعود على شيء دائما يموت عليه، لأن الإنسان بطبعه متعود وعادته يحبها ويتعلق بها. الذي تعود على لبس الدراع الفضفاضة الواسعة يلبسها وهو لا يدري لماذا يلبس هذه الكبيرة التي تجر ويحملها على منكبيه، لماذا؟ لماذا يكون فيها ثناء من هنا من الطرفين عند محل الخياطة؟ ما فائدة ذلك؟ هذا لا يفكر الإنسان في فائدته لأنه فعله عادة فقط، لكن لو فكر فيه وجد أنه يلبس لباسا يزيد عليه في الثمن، ويزيد في حمله ومشقته، ويزيد في صعوبة غسله ونظافته، وأيضا لو جره على الأرض لكان عرضة لسخط الله، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، ما أسفل من الكعبين في النار. لكن الإنسان تعود فقط على هذا الأمر فصار يلبس هذه الملابس، ورأى أهل بلده يلبسونها ولم يفكر هو لماذا يلبسها ولماذا يخيطها هكذا، لماذا تكون فيها هذه الثنية التي ما لها قيمة وما ما لها فائدة. فإذا فكر الإنسان عرف أن اللباس المقصود به الستر والتجمل، وأنه بالإمكان أن يصنع شيئا جميلا ساترا ليس فيه شيء يعرضه لسخط الله، وليس فيه شيء يثقل عليه ولا يزيد عليه تكاليف ما لها داعي، فكل ذلك مقتضي من الإنسان أن يفكر دائما فيما يفعله. ثم بعد ذلك السبب الثاني من أسباب حسن الخاتمة الدعاء. فالدعاء وأن يسأل الله بصدق أن يرزقه حسن الخاتمة يمكن أن يصادف نفحة من نفحات الله جل جلاله، فلله ساعات لا يدعوه فيها أحد ولا يسأله شيئا إلا أعطاه إياه. ساعات العطاء، الله جل جلاله هو أكرم الأكرمين، ولديه ساعات لا يسأله أحد حاجة إلا أعطاه إياها سبحانه وتعالى. فهو في الثلث الأخير من الليل ينزل إلى سماء الدنيا فلا يزال يقول: ألا من يسألني فأعطيه، ألا من يستغفرني فأغفر له. فلا يزال يعرض هذا العرض إلى طلوع الفجر، وذلك في أهل كل بلد. فالله جل جلاله مخالف للمخلوقات، وليس نزوله كنزول المخلوقات، وليس الوقت عنده كأوقات عند أهل الأرض سبحانه وتعالى جل شأنه، وإنما حدد هذه الساعة لكل قوم، فهي لقوم في أول الليل عند آخرين وهكذا، ويستجيب فيها الله دعاءهم ويقبل فيها اعتذار المعتذر منهم ويغفر فيها للتائب منهم. وكذلك وقت السجود عندما يكون الإنسان في وقت المذلة لله، عندما يضع أشرفيه على الأرض وجهه ويديه ويخفض أعاليه ويرفع أسافله خضوعا لربه جل جلاله وهو يناجيه، هذا الوقت أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا سأله فهو عرضة لأن يعطيه. ف
فليسأله حسن الخاتمة. وكذلك إذا كان الإنسان موفقا لساعة الجمعة أو لساعة الفطر وهو صائم فهذه أوقات لا ترد فيها دعوة فيسأل الله حسن الخاتمة وحينئذ يرزقه الله حسن الخاتمة. السبب الثالث هو أطول هذه الأسباب وأشقها وهو الاستقامة، سعي الإنسان للاستقامة على الدين، وذلك مقتضي منه أن يتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقف عند حدود الله مجتنبا لنواهيه ممتثلا لأوامره منتظرا لها محبا لها، فهو مقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبه ينتظر أن يقال له قم فيقوم، ينتظر أن يسمع الأذان والنداء حي على الصلاة فيقول لبيك ربي وسعديك ويبادر، منتظرا أن يأتي وقت يؤذن له فيه بالصلاة. نحن الآن في وقت غير مأذون فيه بالصلاة ما بعد العصر، ولكن أهل الصلاة يشتاقون إليها فهم يتمنون أن يصلوا إلى غروب الشمس حتى يؤذن لهم بالصلاة، يشتاقون في أي وقت للقاء الله جل جلاله، ويحبون لقاءه سبحانه وتعالى ويحبون مناجاته، وهم يعلمون أن الله منع كثيرا من الناس من لذة المناجاة، كثير من الناس منعوا بالكفر عائذا بالله، وآخرون منعوا بالنفاق، وآخرون منعوا بالغفلة، وآخرون منعوا بقساوة القلوب، وآخرون منعوا بالأمراض، وآخرون منعوا بالانشغالات، وآخرون منعوا بالجهل، كلهم أغلق الباب دونهم. فإذا فتح الباب لك وأذن الباري لك جل جلاله بمناجاته فاعلم أنه قد تكرم عليك وشرفك، فبادر ولا تتردد ولا تؤخر. ولذلك أخرج البخاري في الصحيح وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي، ثم توضأ وصلى ركعتين، فإن دعا استجيب له وإن صلى قبلت صلاته. فهذا الوقت وقت إجابة عندما يقول الإنسان هذه الكلمات: وقد تعار من الليل، أي استيقظ يقظة لم يكن مخططا لها ولا مبرمجا عليها، فيذكر هذا الذكر ويدعو. وكذلك عندما يشعر الإنسان في جوف الليل أن الله جل جلاله يضحك إلى القائم في الصف وإلى المصلي في جوف الليل، الله جل جلاله وهو الغني الحميد يضحك إلى القائم في الصف وإلى المصلي في جوف الليل، وهذا غاية التقريب، غاية التقريب والأنس به أن الله جل جلاله يشرفه بهذا التشريف. وقد قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسدل دونهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا. فهؤلاء يسر الله لهم الإقبال عليه فأقبلوا عليه فيسرهم الله لليسرى، وآخرون نعوذ بالله يسرهم الله للعسرى، وكل ميسر لما خلق له. فإذا أدرك الإنسان ذلك أدرك أن الاستقامة على هذا النهج والسير عليه مزية عظيمة وكرامة على الله سبحانه وتعالى. والاستقامة تحصل بخمسة أسباب. السبب الأول هذا القرآن الكريم، فهذا القرآن هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، ومن تمسك به عصم، ومن نطق به صدق، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهو أنيس الإنسان المؤمن في الدنيا يأنس به ويجد فيه النور واليقين والهداية والاستقامة والشفاء، يجد فيه الراحة والمحبة، يناجي به ربه ويتلذذ بكلامه، ويعلم أنه رسالة جاءت إليه من ربه جل جلاله. فلو أن أي إنسان منكم له حبيب قد ابتعد عنه وقطعت عنه أخباره إذا جاءت إليه رسالة يوقن أنها من عنده. فطلع له هذا الرقم المعروف المحبوب لديه وجاءته، أليس سيفرح بتلك الرسالة ويقدمها على ما سواها ويعطيها وقته وكليته وإقباله؟ فكيف لو جاءت رسالة من عند أبيه الذي توفي مثلا أو أمه وقد ذهب إلى الدار الآخرة ولم يعد يجد شيئا من أخباره، فجاءته رسالة صدق من عنده، ستكون محل اهتمام بالغ. كيف لو جاءت أحدا منكم رسالة فيها من أبي عبد الله مالك بن أنس إلى فلان بن فلان، أليست محل تقدير وإجلال؟ كيف لو جاءتك رسالة من أبي الحسن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، أو من أبي عمرو عثمان بن عفان أمير المؤمنين، أو من أبي حفص عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى فلان، أو من أبي بكر عبد الله بن عثمان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان، ستكون هذه الرسالة محل إجلال وتقدير وتعظيم وتتفرغ لها تماما، وبالأخص إذا كنت موقنا أنها من عنده. كيف لو جاءتك أيها المحب رسالة من أبي القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان ابن فلان، وعليها ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت موقن أنها منه، ماذا ستعمل؟ كثير منا لو جاءته قطعا سيشق شغاف قلبه ويموت محبة وشوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالا وتقديرا له. فكيف لو جاءتك رسالة من رب العزة والجلال الذي خلق محمدا صلى الله عليه وسلم وشرفه وكرمه وأرسله، أرسل بها أشرف الملائكة إلى أشرف البشر، وجاءتك نقية معصومة من الخطأ والتغيير والتبديل والتحريف، محفوظة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كثير من الناس لا ينظر إلى المصحف بهذه النظرة، وإنما ينظر إليه أنه رسالة الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقط، لكن هو نعم رسالة الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هو رسالة الله إليك أنت. فمحمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وقد جاءتك صافية صادقة لا ريب فيها ولا شك ولا لبس، وهي رسالة الله إليك، فانظر إليها على أنها براوة من رب العزة والجلال إليك أنت بخصوصك، ليست إلى أي شخص آخر، ولا تترك نصيبك منها لأي شخص آخر. وإذا نظرت إلى المصحف بهذه النظرة وإلى القرآن بهذه النظرة لم تأنس عنه واشتغلت به، وحينئذ سيكون القرآن أنيسك في كل أوقاتك، وبالأخص في غربتك حال حلول الإنسان في رمسه يحتاج قطعا إلى مونس، وحينئذ يأتي هذا القرآن تتقدمه البقرة وآل عمران كالغمامتين يصادع عن صاحبه، حين يتخلى عنه جميع الخلائق، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، لا محامية ولا وكيلة ولا صديقة ولا خليلة، انقطعت الأنساب وانقطعت العلائق، لا خلة في لا ذاك اليوم ليس فيه خلة ولا شفاعة. فإذا وجدت شفيعا لا يرد وهو القرآن أكرم الشفعاء على الله، فإنك ستفرح به غاية الفرح لا تجده إلا باتصالك به اليوم، فهو حبل الله المتين، فتمسك به ولا تتركه بحال من الأحوال. الذي يقرأه الحال والمرتحل كلما ختم بدأ ختمه، الذي يتعلم منه ويحاول أن يحفظ منه المزيد حتى يكمل حفظه، الذي يراجع ما حفظ منه دائما يخاف أن يتفلت من قلبه، تعاهد القرآن فله أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها، الذي يتدبره ويتلذذ به ويخلو به ويستمع إليه من قراءته ومن قراءة غيره، ولا يحب أن يسمع أي كلام مثل محبته للقرآن، هذا لا شك أنه سيكون القرآن أنيسه وشفيعه وسيثبته الله بالقرآن. السبب الثاني من أسباب هذا التثبيت لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أرسله الله سبحانه وتعالى وهو كريم عليه، لم يكن ليجعله بدار هوان، ولا يرسله إلا إلى من يقدره ويحترمه ويجله. ولذلك شرع الله لنا توقيره وإجلاله ومحبته وتعظيمه، وقال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزروه معناه تعظموه وتوقروه صلى الله عليه وسلم. فكان بالإمكان أن يرسله الله إلى أمة نوح أو أمة موسى إبراهيم أو لوط أو شعيب أو موسى أو عيسى أو أي أمة من الأمم الأخرى، ولكن شاء الله بحكمته البالغة أن يرسله إلى هذه الأمة فشرفها به من بين الأمم. هذا التشريف العظيم يقتضي منك أن تدرك النعمة عليك بأن جعلت من خير أمة أخرجت للناس، وأن أرسل إليك أشرف الخلائق وأحبهم إلى الله وأزكاهم عند الله وأخشاهم لله وأتقاهم لله. الأمم الأخرى يوم القيامة تتمنى، حتى رسولها يتمنون لو أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم. عندما ضيع أهل الأرض عيسى بن مريم وتمالؤوا عليه وحاول اليهود قتله وصلبه، رفعه الله إليه، ولكن عوضه عن كفران أهل الأرض به بمزية عظيمة ليست لغيره من الأنبياء. ما هي؟ أن الله جعله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا التشريف، تشريف لعيسى بن مريم عندما آذاه أهل الأرض وتألبوا عليه، لم يبق معه إلا الحواريون 14 رجلا في كنيسة وحدهم، وتألب عليه اليهود وحاصروه وهم يريدون قتله وصلبه، فرفعه الله إليه وألقى شبهه على أصغر الحواريين وهو شاب صغير، ورفع الله عيسى بن مريم إليه وخاطبه أنه توفاه من الدنيا، وليس المقصود بتوفاه أماته، بل المقصود أنه أكمل مهمته ولم يعد رسولا إلى بني إسرائيل. وهذا هو معنى التوفي الذي جاء في آيتين من كتاب الله، في قول الله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، وفي قوله تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. المقصود عندما أنهيت رسالتي إليهم، وهذا هو التوفي، وهو الذي يحصل لكل واحد منكم في الليل. فالله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ويقول وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم بالليل معناه ينهي وظيفتكم، وليس معنى ذلك الموت، وظائفكم الحركية والعملية توفاها الله في تلك اللحظة. فضرب على الآذان والأسماع وعلى الأبصار وعلى القلوب، فأصبح الإنسان معطلا من كل تلك المنافع في وقت النوم. هذا هو التوفي. عيسى شرفه الله بأن جعله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى في سورة هود أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. فمن كان على بينة من ربه هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه البينة هي هذه الصحف المطهرة التي هي القرآن. ويتلوه أي يتبعه شاهد منه، شاهد أي مصدق له منه أي من أمته، وهو عيسى بن مريم. ومن قبله أي من قبل ذلك الشاهد كتاب موسى، فعيسى جاء بعد موسى. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقدر محبتك له وإجلالك وتوقيرك يكون إيمانك. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محبتك له تقتضي أن تجعله قدوتك وإسوتك، وأن يكون الرجل الأول عندك. إذا كان هو الرجل الأول دائما في تفكيرك، إذا أتاك الملكان في قبرك فقالا ما كنت تقول في هذا الرجل، فلن يخطر ببالك إلا الرجل الأول في قلبك وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فتقول هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. وإن كان في تفكيرك وفي داخلة نفسك وفي عاطفتك رجل آخر هو الرجل الذي تفكر فيه، سواء كان رئيسا أو زعيما أو مدير شركة، هو الذي ستجيب به الملائكة في ذلك الوقت لأنه الرجل الأول الحاضر في ذهنك. وهما يخفيان السؤال، هذا الامتحان
فيه خفاء، ما كنت تقول في هذا الرجل؟ هذا الرجل أول ما يخطر في ذهنك الرجل الأول عندك من هو الرجل الأول؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، اجعلها حقا في ذهنك، وذلك مقتضي منك أن تحرص على تعلم ما جاء به وتعلم سنته واتباع سنته واتباع أثره، فقد جعله الله إسوة صالحة للمؤمنين جميعا، فقال لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. إبراهيم عليه السلام جعله الله قدوة وإسوة، ولكن استثنى الله من اتباعه أمرا واحدا وهو استغفاره لأبيه، فإن الله قال قد كانت لكم فيهم أسوة حسنة، قال لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. كل ما كان عليه إبراهيم من الاعتقاد والعبادة والأخلاق والمعاملة وكل تصرفات إبراهيم يشرع لنا أن نقتدي به فيها، إلا أمرا واحدا استثناه الله، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. ومع ذلك إبراهيم خليل الله محبوب لدى الله جل جلاله، فلهذا مع أنه أخطأ في هذه المسألة التمس الله له العذر وأجاب عنه، فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. انظروا إلى هذا الأمر الذي كان قبيحا وكان مخالفة أصبح مدحا، لأن من فعل الرجال هم الذين إذا وعدوا لم يخلفوا، فإبراهيم وعد أباه بأنه سيفعل ففعل، فهذا القول حتى ولو كان في الأصل منهيا عنه لكن أصبح مدحا، لأن الله اعتذر عن إبراهيم فيما وقع فيه، فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فهو رجولة وكمال خلق، عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جعله الله قدوة في كل شيء، ولم يستثني أي شيء، لا قولا ولا فعلا ولا تقريرا ولا وصفا، فكل ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم فهو إسوة وقدوة للمؤمنين، عليهم أن يقتدوا به في كل ذلك بلا استثناء، لا يمكن أن يستثنى قول واحد ولا فعل واحد ولا خلق واحد ولا تصرف واحد، هو الإسوة الصالحة والقدوة، فمن لزم سنته قطعا سيثبته الله على الحق والاستقامة حتى يلقى الله، لأن هذه السنة هي الصراط الدنيوي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وجاء في الحديث تمثيلها بلاحب بين سورين، اللاحب معناها الطريق الواضح الأبيض بين سورين يحفه سوران حفافان، وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داع يدعو إليه، وفوق السورين منادي الله ينادي يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. فهذان الحفافان عن يمين الصراط وعن شماله هما الحفاف الأيمن الذي فيه أبواب مفتحة وعليها ستور، وهو جهة التطرف والتشدد والمبالغة والإفراط، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن منادي الله ينادي يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. والحفاف الأيسر جهة الابتداع والتنازل والتساهل والميوعة والمعصية والإيثار الهوى، هذا أيضا أبواب عليها دعاة يدعون إليها، وفق السورين منادي الله يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. فمن استقام على هذا الصراط الدنيوي الذي هو محجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيله، فإنه سينجو على الصراط الأخروي يوم القيامة. ومن لم ينجو على هذا الصراط فدخل ذات اليمين وذات الشمال في بنيات الطريق والأبواب المفتحة فلا يلومن إلا نفسه، إذا وقع عن الصراط يمينا أو شمالا يوم القيامة فوقع على وجهه مكردسا في نار جهنم لا يلومن إلا نفسه. السبب الثالث من أسباب الاستقامة والثبات الصدقة، الصدقة فهي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وتقتضي توفيقا من صاحبها ولذلك هي ظله يوم القيامة. الناس مستظلون في ظل صدقاتهم يوم القيامة، فمن مستقل أو مستكثر. فصدقة الإنسان في البداية تمنعه من الفتن، إذا تصدق في أول النهار في ذلك اليوم نجاه الله من الفتن. وما من يوم إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر وأعط ممسكا تلفا. والله تعالى يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وهي عصمة، الصدقة عصمة من الفتن. أما السبب الرابع فهو لزوم الجماعة، فالإنسان إذا كان ملازما لأهل الخير الناصحين الذين يعلمونه ما جهل، ويذكرونه إذا نسي، ويعظونه إذا غفل، ويساعدونه إذا ذكر، ويعمل معهم كما أمر، فإن الله قال واركعوا مع الراكعين، وقال لمريم ابنة عمران يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فلزم الجماعة. فلزوم الجماعة منجٍ من الفتن، كما قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار، وقال يد الله مع الجماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وقال من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، وقال من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية، وقال من فارق الجماعة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. فلزوم الجماعة عصمة من الشيطان ومن الفتن ومن الفواحش كذلك. ثم بعد ذلك السبب الأخير الخامس من هذه الأسباب التي تضمن الثبات وحسن الخاتمة هو دراسة الإنسان لسير من هم خير منه، سير الصالحين، سير الأنبياء في القرآن والسنة، أن يدرس الإنسان تجارب من سبقوه، فمعرفته بذلك مقتضى لثبات قلبه على الحق. قال عبد الله بن المبارك سير الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب عباده، ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فإن تذكر الإنسان لما أصاب من هو خير منه كتذكره لبلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء عن الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه، يعصمه من الفتن. تذكر الإنسان لحال أصحاب الأخدود وللطفل الصغير الذي كانت أمه ترضعه فقدمها أصحاب الأخدود إلى طرف النار فقالوا لها أمرها أن تشرك بالله وإلا رمها على وجهها مع ولدها في النار، فترددت قليلا فقال لها ولدها وانتزع يده فمه من الثدي يا أماه نار الدنيا أهون من نار الآخرة. تذكر الإنسان لمثل هذا يعصمه من الفتن، إذا عرضت عليه المكاسب الدنيوية والأموال والوظائف والجاه والمكانة تذكر ما قال هذا الطفل الصغير الرضيع لأمه يا أماه نار الدنيا أهون من نار الآخرة. إذا عرضت عليه الملذات والشهوات تذكر جريجا وما كان عليه، وتذكر أنبياء الله الكرام، تذكر يوسف عليه السلام وهو يقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. تذكر الإنسان في فقره وحاجته لحال أيوب عليه السلام عندما ابتلي فذهب أولاده جميعا ماتوا، وافتقر فذهب ماله جميعا ولم يبق معه أي شيء، وأصيب في بدنه بأنواع الضرر والمرض حتى لم يبق له إلا زوجته فكانت تحاول خدمته وليس لهما سكن، فكانا يسكنان على طرف قمامة لبني إسرائيل، فتذهب تخدم وتأتي في مقابل خدمتها بطعام يشربه ويأكله. فلما عرف الناس أنها امرأة ذلك الرجل فكانت تبيع قرون رأسها لفتيات بني إسرائيل يلعبن بذلك، وتأتيه بالطعام، فأصبحت وليس على رأسها شعر. فلما رأى أيوب سألها فأخبرته فغضب وأقسم لئن رفعه الله لا يجلدنها 100 سوط على هذا الذنب الذي اقترفت، ويرى أنه ذنب لقوة صبره وجلده. ولم يشأ أيوب طيلة 18 سنة أن يسأل الله أن يرفع عنه البلاء حياء من الله، حتى مر به رجلان يعرفانه من بني إسرائيل، فقال أحدهما للآخر لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من خلق الله. قال وما ذاك؟ قال مكث 18 سنة وهو في هذا البلاء ولم يرفع الله عنه البلاء. فسمع أيوب قولهما فقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ومن حيائه من الله لم يقل فارفع الضر عني، وإنما عرض فقط، فقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. في تلك اللحظة رفع الله عنه البلاء جملة وتفصيلا، فأمره الله أن يركض برجله، فنبع الماء الصافي من تحت رجله مغتسل بارد وشراب، فبرئ جسمه وبرئت روحه، وأنزل الله إليه من لباس الجنة وحليتها، وجمله الله وكمله، ثم آتاه أهله ومثلهم معهم. وجاءت امرأته فلم تعرفه، فرأته واقفا فلم تعرفه، فقالت أين المبتلى الذي كان هنا لعل الكلاب تخطفته؟ فقال أنا أيوب. وأمره الله أن يأخذ ضغثا من عنقودا من النخل فيضربها ضربة واحدة به، فيه 100، فضربها به ضربة واحدة على ظهرها تأديبا على ما فعلت، وبر قسمه ولم يحنف. مرة من المرات كان يغتسل خاليا، فوضع ثوبه فأنزل الله عليه جندا من جراد من الذهب، فجعل أيوب يجمعه في ثوبه، فناداه ربه ألم نغنك عن هذا؟ قال بلى يا ربي، ولكن لا غنى بي عن بركاتك. فهو حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى، يعلم أنه لا يستغني عن بركات الله سبحانه وتعالى في أي لحظة من اللحظات. نعم يا ربي ولا غنى بي عن بركاتك. فمعرفة الإنسان بما كان عليه أنبياء الله يثبته عند حصول الفتن والملمات والمشكلات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم، أن يرزقني وإياكم أجمعين حسن الخاتمة وجميل العاقبة وصلاح الذرية والعون على الطاعة والنجاة من النار. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يمدون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة، أنت غني عنهم وهم فقراء إليك، يرجون رحمتك ويخافون عذابك، فآت كل واحد منهم سؤله وفوق سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم أحلل علينا في عشيتنا هذه رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، واجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة إلى وجهك الكريم، وآتنا أجمعين كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأمرنا على الصراط كالبرق الخاطف، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم جاز عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته واخلفه في أمته بخير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وابعثنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم خذ بنواصينا إلى الخير، وألهمنا السداد والصواب. اللهم لا تدع لنا في عشيتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته،
ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مسحورا إلا فككت سحره، ولا محروما من الذرية إلا رزقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم فرج هموم المسلمين في كل مكان، ونفس كروبهم. اللهم اجعلهم أجمعين في قرة عين رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم وفك أسر المأسورين منهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك معرفتك وخشيتك. اللهم إنا نسألك معرفتك وخشيتك. اللهم إنا نسألك معرفتك وخشيتك. اللهم ثبتنا على الحق وارزقنا الاستقامة على سواء الصراط. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أصلح ظواهرنا وبواطننا، واجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأشياخنا وطلابنا ومرافقينا ومن أحسن إلينا ومن عاهدنا على الدعاء ومن أوصانا عليه ومن يستحقه علينا ومن وعدناه بدعوة صالحة ومن دعا لنا بظهر الغيب ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك ومن ولدوا ومن ولدهم إلى منتهى الإسلام ومن له حق علينا ومن له حق عليهم أجمعين. اللهم من كان منهم حيا فوفقه وسدده وأطل عمره بطاعتك واقض حوائجه كلها، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأجره من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعلنا أجمعين في عشيتنا هذه ممن خلقتهم لتكرمهم. اللهم اجعلنا أجمعين من نعمة إلى جنة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا أجمعين الفردوس الأعلى من الجنة يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا ونجح طلابنا. اللهم إنا نسألك أن تنجح طلابنا وتيسر أمورنا وتشرح صدورنا وتقضي ديوننا وتكفر سيئاتنا. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شيخنا أبو الداه بن البصيري، اللهم أحلل عليه رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم بارك في ذريته وأسرته وآل بيته وطلابه يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في محضرته وفي شيخها إمامنا. اللهم أطل أعمارهم وكثر أموالهم وأولادهم وأصلح حالهم ومآلهم يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا.